بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في باب اللقطة، انتهينا من أحكام اللقيط، وصلنا إلى أحكام الضالة، وهي الحيوان الضائع والمجهول صاحبه. المسألة الأولى: يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف. وهذا حكم عام للقطة بشكل عام، أن أخذ اللقطة مكروه سواء كان حيوانا أم غير حيوان، بورود روايات في ذلك. فقد ورد عن الإمام السجاد صلوات الله عليه أنه كان يقول لأهله: لا تمسوه، يعني لا تجيسون اللقطة، لا تمسوه. وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه كانت له خادمة كانت توضئ الإمام عليه السلام، فجرى الماء على التراب، يعني وهي توضي الإمام تصب الماء للإمام، طاحت قطرات الماء على التراب، فإذا قرطان من ذهب فيهما در ما رأيت أحسن منه. يعني يوم اللي القطرات طاحت على التراب تبين شوية تراب تحرك وتبين قرطان من الذهب، فرفع رأسه إلي فقال: هل رأيتي؟ قلت: نعم. فقال: خمريه بالتراب ولا تخبري به أحدا، يعني خشي بالتراب لا تخبري به أحدا. ففعلت وما أخبرت أحدا حتى مات صلى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. هذا في الرواية. وكذلك في روايات أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام: سألته عن اللقطة فقال: لا ترفعها، لا تشيلها، خلها، فإن ابتليت بها فعرفها سنة. بعدين يذكر الأحكام، يقول: إذا اضطريت مثلا ابتليت بها فتترتب عليها الأحكام. فهذا حكم عام للقطة للروايات الواردة في ذلك. فيقول: هذا الحكم يشمل الضالة أيضا حتى لو خيف عليها التلف. الكراهة موجودة، ولو جائز تأخذها، ولكن الكراهة موجودة. جيد. قسموا الضالة الحيوان الضائع عليكم السلام إلى أقسام لبيان أحكامه. يقول: تارة هذا الحيوان يوجد في البراري والآجام والجبال. الآجام بمعنى الأماكن المتكثر فيها الشجر، جمع الأجمة، واحدتها الأجمة. والفلوات الصحاري التي ليس فيها لا كلى ولا ماء. فيقول: مرة تحصل الحيوان في هالمناطق اللي عادة شنو متروكة، غير مسكونة، غير معمرة، وأخرى تجد الحيوان في المناطق السكنية، في المدن، في القرى وما شابه ذلك. وثالثة، قسم ثالث يأتي بيانا، أنه هو الحيوان مثلا يدخل في دارك، مو أنت اللي تجدها في القرية أو في المدينة، ولا تجدها في مثلا في الصحراء والفلوات، لا، هي تدخل في دارك. فهذه ثلاثة أقسام من الضالة، تارة تجدها في غير عمران، تارة تجدها في عمران، تارة هي تدخل عليك. يذكر أحكام هذه الأقسام الثلاثة وتفاصيلها ضمن مسائل. أما القسم الأول، إذا وجد حيوان أو وجد حيوان في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان. خب، هذا شنو حكمه؟ يقول هذا الحيوان له قسمان، تارة هذا الحيوان يستطيع أن يحفظ نفسه من السباع كالبعير مثلا، كالحيوانات الكبيرة القوية، وتارة لا يستطيع أن يحفظ نفسه من السباع كصغار الحيوانات كالغنم مثلا. الغنم ما عنده شيء دفاع، لا يستطيع أن يركض ولا يستطيع أن يرفس ولا ما يستطيع أن يدافع عن نفسه. فهذان قسمان، تارة يحفظ نفسه الحيوان وتارة لا يحفظ نفسه، إما لضعفه في نفسه وإما لأنه صغير، مثلا طفل البعير الصغير إلى الآن، ولو إذا كبر يستطيع أن يحفظ نفسه من السباع، ولكن في صغره لا يستطيع، تصيده باقي الحيوانات. فإن كان يحفظ نفسه من السباع، نكتب لا بأس، الضالة تارة في غير العمران وتارة في العمران. الآن كلامنا في غير العمران، في البار، في الصحراء، في الفلات. تارة هذا الحيوان يحفظ نفسه من السباع، وتارة شنو؟ لا يحفظ نفسه من السباع. هذا الذي يحفظ نفسه من السباع تارة له كلأ، له ماء وغذاء، في شيء يأكله، تارة ليس له كلأ. له كلأ يعني إما هو متروك في مكان الطعام وهو موجود معه، الطبيعة موجودة، أو يأكل منها الطعام هذا، أو المكان الذي هو فيه ليس فيه طعام ولكن يستطيع أن يمشي ويصل إلى مكان فيه طعام فيه ماء. فإذا كان الحيوان متروكا ولا تدري من صاحبه في مكان له كلأ، هذا لا يجوز أخذه. وتارة الحيوان متروك ولو يحفظ نفسه من السباع ولكن ما عنده طعام، متروك في مكان ليس فيه طعام، فتارة تعلم أن صاحبه يرجع إليه قبل أن يهلك من الجوع مثلا، وتارة لا يرجع إليه. إذا يرجع إليه ما يهلك الحيوان، فلا يجوز أخذه أيضا. إذا لا يرجع إليه وليس له كلأ سوف يهلك كل حيوان من الجوع، ففي هذه الصورة يجوز أخذه وتملكه. في هذه الصورة ولو الحيوان يحفظ نفسه من السباع ولكن يجوز أخذه لأنه سوف يموت جوعا. وهذا ما يحتاج إلى تعريف، ما تعرفه على طول تتملكه. يعني أحكام الضالة اللي ذكرناها واللقطة اللي ذكرناها أنه لا بد من التعريف سناء، أو اللي تأتي عفوا مو اللي ذكرناها، اللي تأتي أنه اللقطة لا بد من تعريفها أولا سناء، يعني تعلن للناس يا أيها الناس وجدت صرة من ذهب مثلا، وجدت كذا من المال، ليس أنا لا بد أن تعرف. يقول هذا ما يحتاج إلى تعريف، الحيوان تشوفه في مكان يحفظ نفسه من السباع، ولكن لا كلأ له لا ماء له، تتملكه بلا تعريف. أما القسم الأخير اللي لا يحفظ نفسه من السباع، فهذا لابد أن يعرف ثم يملك. يعرف سنة يعني يعلن عنه للسنة، ثم إذا ما وجد تملكه. وإذا المالك رجع لك لابد أن تعطيه، يعني بعد السنة أنت تملكته، المالك رجع قال هذا كان لي، فتضمن له القيمة أو المثل إذا نفس الحيوان موجود تعطيه الحيوان. قال فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها، لم يجوز أخذه سواء أكان في كلأ وماء أم لم يكن فيهما، إذا كان صحيحا يقوى على السعي إليهما. يعني عند طعام، هذا الفرض أي فرض؟ فرض اللي عند طعام، إما موجود الآن إما يستطيع أن يذهب إلى الطعام، صحيح ما في شيء ما يموت جوعا. فإن أخذه إذا في هذه الصورة اللي لا يجوز لك أخذ هذا الحيوان، أخذت، فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما، لا يجوز أخذه، فإذا خالفت هذا الحكم كنت آثما وضامنا له، هم تضمن الحيوان، وتجب عليه نفقته، يعني نفقة هذا الحيوان، ولا يرجع بها أي بالنفقة، لا يرجع بها يعني لا يرجع بالنفقة على المالك. يعني شنو لا يرجع؟ يعني أنا مثلا هذا الحيوان يحفظ نفسه وما يموت من الجوع، ولكن أنا عصيانا أخذت هذا الحيوان عجبني أخذته وأعطيت الماء والطعام وما أدري داويته مثلا إذا مريض إلى آخره، دفعت عليه لفترة، دفعت له أموال، هذه الأموال لا تستطيع أن تطالب بها المالك إذا رجع إليك بعد 5 سنوات، رجع لك المالك قال لك هذه الدابة دابتي، ما تقدر تقول أنا دفعت عليه مثلا 100 دينار لطعامه خلال 5 سنوات، عطني 100، لا تستطيع أن ترجع إليه، أنت غاصب والغاصب لا يضمن له شيء. وإذا استوفى، هذا نفس الحيوان، إذا استفدت من هذا الحيوان كمثلا حليبة أو حملت شيء أو ركبت عليه، مثلا شفت لك حصان وعجبك هذا الحصان، هم يقدر يحفظ نفسه، هم عنده طعام، ولكن أنت أخذته وركبت هذا الحصان، لابد أن تدفع لمالكه أجرة هذا الركوب كم؟ المعتاد المتعارف في السوق مثلا سنة كاملة يأجرون الحصان كم يصير؟ تدفع هذه الأجرة، أجرة سنة استعمالك لهذا الحصان مثلا. وإذا استوفى شيئا من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته. يعني شنو مثله أو قيمته؟ بعض الأشياء المتعارف فيها أن ضمانها بأن يعطى لمالكها بمثلها. مثلا افرضوا أنا كيلو من الطحين مثلا أخذت غصبا ثم جاء المالك وأردت أن أعطيه أرجع إليه حقه فأعطيه نفس الكيلو من الطحين مثل الذي أخذت أعطيه، ما أعطيه فلوس، أعطيه لا مثل مو القيمة. وبعض الأشياء بالقيمة، بعض الأشياء بالمثل وبعض الأشياء بالقيمة، هذا حسب المتعارف في باب الغصب مذكور. وفي أبواب متعددة يأتي يعني في الغصب في غير الغصب، هذا الحكم موجود حسب المتعارف في السوق أن هذا له مثله، هذا يعامل معامل يعني له خصوصيات بحيث ليس له مثيل، فلا بد أن تدفع له قيمته. إذا لا شيء اعتيادي، كيلو من الطحين حال حال باجي أنواع الطحين، فتدفع له مثله، يعني تأخذ كيلو ثاني وتعطيه لصاحبه، بما أن ماكو فرق عرفا بين بين الطحين الذي أخذته وبين الطحين الذي تعطيه. على أي حال فهذا يسمونه مثل قيمة. فإن كان مثليا يعني شنو مثليا؟ يعني من الأشياء التي لا يفرق بين أفرادها، فهذا حال حال ذاك هذا الفرد من الحنطة، حال حال ذاك الفرد من الحنطة، هذه التفاحة حالها حال التفاح الأخرى ماكو فرق، فهذا مثلي. أو القيمي بمعنى الذي لا له قيمة خاصة، له خصوصيات بحيث من الصعب أن تجد مثله بالدقة، مثلا حجر كريم أو ما شابه. الحين بهالخصوصيات أنا ما أحصل، مو مثلي، هذا قيمي أدفع قيمته. وإذا ركبه أو حمله، مو حمله، حمله حملا كان عليه أجرته. يعني حمل على الحيوان، مسكين الحيوان سنة كاملة يحمل أغراض ويوديه ويجيبه، فلا بد أن يحسب أجرة هذا هذه الفترة استعماله وتحميل الحيوان الأثقال، أجرته كم يصير. ولا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه. يعني ما تنطر يطالبك بال شو اسمه بالضمان. في صور أخرى تأتي أن لا تنتظر حتى المالك يطالبك بالضمان، أنت ما عليك شيء. أما هني بما أنك آثم فلا بد أن تدفع له الضمان، يعني ذمتك مشغولة بهذا الضمان، أنت لابد أن تسعى نحو دفع هذا الضمان. في صور أخرى لا، أنت تتملك اللقطة مثلا وذمتك مو مشغولة بشيء، ولكن إذا بعد 10 سنوات جاء إليك المالك تستطيع أن يعني يستطيع أن يطالبك، وبعد المطالبة تشتغل ذمتك بهذا الضمان. لا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه. نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي. إذا عصيت وأخذت هذا الحيوان فتكون ضامنا. زين رحت بحثت أبي أبرئ ذمتي ما حصلت المالك، فبإذن الحاكم الشرعي تتصدق بهذا المال بهذا الضمان عن المالك. واضح؟ هذا كله إذا الحيوان كان في غير العمران وكان يستطيع أن يحفظ نفسه من السباع. القسم الثاني الحيوان الذي في غير العمران ولكن لا يستطيع أن يحفظ نفسه من السباع، إن كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه كالشاة وأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها، أطفال هذه الحيوانات ولو كبرت، إذا كبرت استطاعت أن تحفظ نفسها، ولكن أطفالها لا تستطيع. فإن أخذه عرفه في موضع الالتقاط. هذا القسم شنو؟ أي يعرف القسم الأخير، لا يحفظ نفسه، عرفه في موضع الالتقاط أيضا، عفوا عرفه في موضع الالتقاط، والأحوط أن يعرفه فيما حول موضع الالتقاط أيضا، يعني مو بس في الموضع الذي أخذته بل في المواضع المجاورة لذاك الموضع. فإن لم يعرف المالك جاز له تملكها والتصرف فيها بالأكل والبيع. إذا عرفت سنة وما حصلت المالك، ولو راح تأتي الأحكام، ولو ما يأست من تحصيل المالك، ولو لم تيأس من تحصيله، يعني أنا عرفت وجدت لي مثلا افرضوا ما أدري طائر وهم خفت عليه من السباع وما شابه فأخذته، وعرفت عنه سنة في موضع الأخذ وفي المواضع المجاورة له، وإلى الآن لم أيأس من تحصيل المالك، لي أمل أن المالك راح أحصله، ولكن هذا الإعلان هذا التعريف للسنة كافي، ولو عندك أمل لتحصيل المالك ما يحتاج بعد تعرفه. وجوبي نعم، فإن لم يعرف المالك جاز له تملكها والتصرف فيها بالأكل والبيع، والمشهور أنه يضمنها حينئذ بقيمتها. في هذه الصورة مشهور العلماء قالوا أنه يضمن القيمة في الصورة التي الحيوان لا يستطيع أن يحفظ نفسه، المشهور قالوا أنه يضمن القيمة، لكن من الظاهر أن الضمان مشروط بمطالبة المالك، يعني مو أن ذمتك مشغولة بالضمان، لا، إذا طالبك بعد 10 سنوات جاء وقال لك هذا الطير اللي أخذته هذا كان لي، ولو أنت أخذته ولم تعصي من الناحية الشرعية جائز لك الأخذ والأكل والبيع وما يعني تتملك، ولكن إذا طالبك في يوم من الأيام فشنو تضمن. فإذا جاء صاحبها وطلبها وجب عليه دفع القيمة، وجاز له أيضا إبقاؤها عنده، تستطيع أن ما تتملك، تحتفظ في هذا الحيوان و كأمانة يعني، ومتى ما جاء المالك تعطيه الحيوان إلى أن يعرف صاحبها ولا ضمان عليه حينئذ. إذا ما تملكت بعد ماكو ضمان الحيوان موجود. خب هذه المسألة من وين يبتوا التفصيل في البر ولا في غير البر، يستطيع أن يحفظ نفسه ما يستطيع أن يحفظ نفسه، هذا التفصيل موجود في الروايات بالنسبة للحيوان، مثلا الحين هم الروايات مو بهال يعني مو ذاكرة كل التفاصيل وكل الأقسام، هذه الأقسام اللي قاعد نذكرها مستفادة من مجموعة روايات، يعني مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إني وجدت شاة من أي قسم الشاة؟ ما يقدر يحفظ نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إما أنت تأخذه إما صاحب الشاة ياخذها، وإما الذئب ياخذها. فإذا صاحب الشاة ما ندري منه، ضايع ما نحصله، أنت أولى ولا الذئب؟ أنت أولى. فبشكل غير مباشر النبي صلى الله عليه وآله قال له أخذه، يستطيع أن يتملك هذه الشاة بما أنها لا تحفظ نفسها. القسم الأخير طبعا ما ذكر شنو، ما ذكر التعريف هنا، أن التعريف سنة وإلى آخره. بعدين يسأل نفس السائل يقول: فقال يا رسول الله إني وجدت بعيرا، هذا حيوان يستطيع أن يحفظ نفسه. فقال، يعني قال النبي صلى الله عليه وآله: معه حذاؤه وسقاؤه. يقول ما لك شغل فيه، عنده حذاء يمشي وعنده سقاء. سقاء يعني شنو؟ يعني شيء اللي داخله الماء والكلأ يوضع للسفر. يقول هذا البعير له سقاء وله حذاء، حذاؤه خفه، يعني نفس رجله صحيحة سالمة يستطيع يمشي يروح يأكل ما يهلك، وسقاؤه كرشه، هم يستطيع يأكل وكل شيء، يعني حياته تمشي إذا أنت ما أخذتها. فلا تهجه، لا تأخذه. ففرق النبي صلى الله عليه وآله بين الحيوان الذي ضعيف لا يستطيع أن يدبر أمور حياته، وبين البعير اللي يستطيع أن يدبر أمور حياته، عنده خف يمشي فيه وعنده سقاء يأكل فيه. هذه رواية، هذه رواية ناظرة إلى شنو؟ الحيوان الضعيف الذي لا يقوى على السباع، والحيوان القوي الذي يقوى على السباع. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت. الكلل بمعنى التعب وعدم القدرة على المشي. قامت يعني هذا الصلاح يعبرونه، قامت الدابة يعني ما قامت تمشي بعد، وقفت عن المشي. فهذه دابة بعد خلاص واقفة عن المشي ما تقدر تمشي. وسيبها صاحبها، يعني شنو سيبها؟ يعني تركها. ومما لم يتبعه، يعني هم ما يبي يرجع، تركها ولا يريد أن يرجع. فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت. يعني رتب أمورها، وكلها إذا فيها شيء مثل ما تستطيع أن تمشي، مريضة أو ما شابه، داواها. فهي له ولا سبيل له عليها، هي لهذا الشخص الذي أقامها، أقام عليها. وإنما هي مثل الشيء المباح، هذا بعد مباح عليك. هذا أي قسم اللي ليس له كلأ وتارة يرجع إليه صاحبه. الحين الرواية قالت لا مما لم يتبعه، يعني صاحبه ما يبي يرجع له، خلاص تاركه، شافه مريض وتركه وراح على شرف الموت. أما إذا تتركه يموت، ففي هذه الصورة تستطيع أن تتملك وليس عليك التعريف والإعلان، بما أن الإمام عليه السلام ذكر أنه من المباح، المباحات تتملكها بمجرد ما تضع يدك عليها تتملكها. كذلك عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قضى في رجل ترك دابته من جهد، يعني من تعب، تعبت الدابة فتركها، شافها ما تنفع، قال: إن تركها في كلأ وماء وأمن فهي له، يأخذها حيث أصابها. يعني تركها في طعام، والطعام موجود والماء موجود يستطيع يرجع لها، فهي لها. وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ فهي لمن أصابها. جيد. وروايات أخرى أيضا بهذا المضمون. في المسألة التالية يتعرض لي يعني يفصل في التقسيم اللي ذكرناه أنه هل له كلأ أم ليس له كلأ. إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض عنه. في صورة الإعراض، هذا الإعراض حكم عام، أي شيء أنا أعرض عن بيتي، أعرض عن قلمي، أعرض عن حيواني، سواء في الصحراء أم في المدينة، أي شيء أعرض عنه تستطيع أن تتملكه، يعني الغير يستطيع أن يأتي ويتملكه، وهذا حكم عام. رفع اليد عن الشيء، عن الملك، يبيح للطرف الآخر أن يتملك ذلك الشيء، فهذا حكم عام مو مختص بباب اللقطة ولا مختص بصورة أن يكون الحيوان في البر أو يكون في المدن والمحل السكن، ماكو فرق، فهذا فارغين عنه. إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض عنه جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الأصلية. ولكن كلامنا الحين احنا مو في صورة العلم بالإعراض، احنا ما ندري، احنا نشوف الحيوان موجود، ما ندري صاحب الحيوان اعرض عنه ما اعرض عنه، هذا محل البحث. اما اذا علمنا بالإعراض فهذا حكم سهل بعد، ولا ضمان على الاخذ. هذا مو محل الكلام، محل الكلام يبتدأ من هنا. واذا تركه عن جهد وكلل، لا الحيوان تعبان وهو ما أعرض عنه ولكن ما يقدر يودي معه، ما يشيل على ظهره يودي مثلا هو في السفر، من باب الاضطرار اضطر أن يترك حيوانه مثلا، أو أنت شفت الحيوان مريض وطايح هني موجود ما تدري منه صاحبه حسب الفرض، يعني ما تدري أعرض ما أعرض، هذا مو واضح، بحيث لا يقدر أن يبقى عنده ولا يقدر أن يأخذه معه، فمن باب الاضطرار تاركه مثلا. فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعيش فيه لأنه لا ماء ولا كلأ، هذا القسم الثاني ليس له كلأ، ولا يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما، أم ما يقدر في المسافة القريبة منه لا يوجد ماء كلأ بحيث يسعى ويذهب إلى الماء والطعام، أو الحيوان هو مثلا رجل مكسورة مثلا لا يستطيع يمشي ولو الطعام موجود ولكن ما يقدر يمشي، جاز لكل أحد أخذه وتملكه، ما يحتاج إلى تعريف وإعلان سنة وإلى آخره، لا تتملكه. وأما إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيش لم يجوز لأحد أخذه ولا تملكه، فمن أخذه كان ضامنا له، نفس المسألة اللي قلناها، أولا لا يجوز تكون عاصي، وإذا عصيت وأخذت تكون ضامنا.
شلون يكون ضامن صاحب تارك
تارك
يعني بعد خلاص مو متصور انه بيرجع
له؟ ليش مو متصور؟ انا الان افرضوا مثلا في طريق طهران مثلا قاعد اروح من قم، دابتي انكسرت رجلها، فاتركه امشي اروح طهران بعد اسبوعين ثلاثة اسابيع ستة اشهر شهر الى اخره ارجع، او بعد يومين يمكن ارجع اقول منو اخذ دابتي، كانت هني وكان انا هديتها في مكان فيه طعام فكنت اتوقع ان الدابه راح تعيش، رحت ورديت ابي اخذ الدابه ما حصلتها حضرتها ما اخذها، فيضمن بعد.
والاصل عند الشك الاصل عدم الاعراض عنها.
إيه نعم، يعني إذا لابد أن تعلم بالإعراض، إذا ما علمت بالإعراض تتعامل مع الدابة معاملة الضالة اللقطة. يعني
سيد أترك الحيوان في منطقة ما في ماء ولا كلام، هذا مثل الإعراض يعني
ليش يصير مثل الإعراض؟
يعني يعني نفس الشيء ده بس للعوام.
لا مو مثل. لا قلنا شنو حكمه إذا في مكان ليس له كلاء. قصكم في الصحاري والبراري وإلى آخرة. إيه نعم يصير يعني حكمه حكم الإعراض بس يمكن مو معرض. هذا للرواية ولذا احنا ذكرنا الروايات. يعني حسب القاعدة إذا بنمشي ما ندري أنه أعرض عنها عن هذا الحيوان فما نقدر نتصرف فيه نتملكه، ولكن الروايات وردت وقالت تملك إما أنت وإما أخيك إما الذئب مثلا. فللروايات يعني. أما الإعراض فحكمه واضح يعني. فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعيش فيه لأنه لا ماء ولا كلاء ولا يقوى الحيوان فيه على السعي إليه ما جاز لكل أحد أخذه وتملكه. وأما إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيش لم يجوز لأحد أخذه ولا تملكه فمن أخذه كان ضامنا له، وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناويا للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه. يعني ماكو كلاء وماكو ماء ولكن تحتمل أن المالك يرجع، تدري أن تول حيوان متروك يمكن رايح مكان مثلا يحصل له ماء، يمكن رايح مكان يحصل له طعام، يحصل له دواء، يحصل للحيوان دواء مثلا، فتحتمل أنه يرجع. ففي هذه الصورة حكم حكم الحيوان الذي له كلاء. يعني ولو ترك الحيوان في الموضع الذي ليس فيه كلاء ولكن بما أنك تحتمل رجوع المالك قبل هلاك الحيوان فحكمه حكم الحيوان المتروك في موضع الماء والكلاء. هذا كله في غير العمران. أما في المدن والقرى والأماكن المعمورة إذا وجد الحيوان في العمران وهو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان فيها مأمونا كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها، يعني من القرى والبلاد إليه إلى ذاك الموضع، مثلا أطراف المدينة اللي من الطبيعي أن الحيوان يخرج من المدينة مثلا كيلو كيلوين خمس كيلوات المقدار مثلا متعارف يخرج، مو داش في البر لأيام مثلا مسافة إلى المدينة أو أشهر مسافة إلى المدينة، لا مناطق قريبة من المدينة. لم يجوز له أخذه، ومن أخذه ضمنه ويجب عليه التعريف ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه، فإن يئس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي. نفس الحكم اللي ذكرناه هناك، تعريف سنة. أولا لا يجوز الأخذ، إذا عصيت وأخذت تعرف وتضمن. الضمان مو مشروط بمطالبة المالك، لا، الضمان يتعلق بذمتك. إذا يأست لابد أن تستأذن الحاكم الشرعي للتصدق. نعم هذه الصورة فيها هم تفصيل، بعض الأحيان الحيوان في المدينة في المناطق المعمورة، ولكن مع ذلك تخاف على الحيوان من الهلاك. هذا القسم الثاني في العمران. تارة تخاف الهلاك، تارة لا تخاف الهلاك. في الصورة اللي لا تخاف الهلاك شنو قلنا الحكم؟
المالك حق لا يأخذه،
لا يجوز أخذه، لا يجوز، ويضمن إذا أخذ. إذا خفت الهلاك، هذه الصورة اللي الحين يبينها، قال نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ، مثلا حيوان فحصان مثلا أنت حصلت في المدينة، ولكن تحتمل أن هذا الحصان يموت لمشكلة ما، لطارئ ما، أو مثلا شاة وجدتها في المدينة ولكن تحتمل قويا أن السارق يسرق هذه الشاة مثلا ويذبحها، فلطارئ من الطوارئ تحتمل أو يكون هذا الحيوان غير مأمون. لم يبعد جريان حكم غير العمران عليه، يعني دام أن الحيوان غير مأمون فحال حال الحيوان الذي في البراري والفلوات اللي هم ما كان مأمون، هناك ما كان مأمون من السباع، هني مو مأمون لغرض آخر، ولو السباع في المدن مو موجودة ولكن لغرض آخر، تعلم أن إنسان أن هناك إنسان مثلا سوف يقتل هذه الشاة مثلا، فحال حال غير العمران، حالة وجود السباع من جواز تملكه في الحال بعد التعريف ومن ضمانه له كما سبق. ولكن لا بد من التعريف، يعني نفس صورة شنو؟ نفس صورة عدم الكلأ، قلنا في البراري تارة يحفظ نفسه من السباع تارة لا يحفظ نفسه من السباع، إذا يحفظ نفسه من السباع تارة له كلأ تارة ليس له كلأ. التعريف كان في أي صورة؟ إذا لا يحفظ نفسه من السباع ما كان يحتاج إلى تعريف، أما إذا يحفظ نفسه من السباع ولكن ليس له كلأ يحتاج إلى تعريف، فهذا حكمه حكم ما ليس له كلأ يحتاج إلى تعريف حتى تتملكه. هذا القسم الثاني اللي تجد الحيوان في العمران. القسم الثالث لا، مو أنت اللي تجد الحيوان، الحيوان هو بنفسه يدخل في دارك مثلا، إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان، أي حيوان الحين مو خصوص الدجاجة والسخلة، لا يجوز له أخذها ويجوز إخراجها من الدار، تقدر تطلعها من الدار ولو تهلك ما لي شغل، أنا أهم شيء أطلعها من الدار، وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها، دام أنك ما وضعت يدك على هذا الحيوان ما عليك شيء، لا ضمان ولا غير الضمان، هي دجاجة مثلا دخلت وبعدين طاحت عليها الطوفة وماتت، أنا ما لي شغل، ما أضمن. أما إذا أخذها يعني وضعت يدك عليها ففي جريان حكم اللقطة عليها إشكال، يقول هذا أنا وضعت يدي على هذا الحيوان الذي دخل في داري، هل يكون وضع اليد هذا كوضع اليد على اللقطة نفس ما أشوف حيوان في البر مثلا وضع يدي عليه؟ يقول لا، هذا صدق اللقطة عليه شنو؟ محل إشكال، مو معلوم هذا يصدق عليه لقطة، هو دخل عليك، مو أنت اللي رحت أخذته، هو دخل عليك وأنت وضعت يدك عليه، ففي جريان حكم اللقطة عليها إشكال، والأحواط وجوبا يعني التعريف بها بهذا الحيوان حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها، ولا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر. فشنو صار؟ خلنا نكتبه. القسم الثالث الحيوان دخل الدار تارة لا تضع يدك عليها عليه أو خل أول شيء نكتب أنه هذا حكمه أنه لا يجوز أخذه ولكن مع عدم جواز أخذه تارة أنت تعصي وتأخذ وتارة لا تأخذ إذا لم يأخذ فلا يضمن إذا عصى وأخذ حكم اللقطة شنو حكم اللقطة أنه يعرف سنة ثم يتملك ثم إذا طالبه المالك يضمن إذا ما طالبه ما يضمن شيء عادي حلال زلال عليه يقول في جريان حكم اللقطة على هذا الحيوان شنو إشكال ف يعرف هني قلنا يعرف سنة هذا حكم اللقطة تعريف سنة حكم اللقطة هني ما يعرف سنة يعرف إلى اليأس بما أنه ليس لقطة فلا بد أن تعرف ولو 10 سنوات 20 سنة إلى أن تيأس من شنو من تحصيل مالك الحيوان أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها إشكال والأحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها إذا حصل اليأس ذيك الساعة أنت تتصدق ولا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر إذا بعد اليأس من حظك وأنت تصدقت ودفعت جاء صاحب الحيوان فيقول لا يبعد عدم الضمان ما تضمن بعد بما أن حصل لك اليأس ما تضمن ولو عصيت ووضعت يدك على الحيوان عصيانا لم يكن يجوز لك أن تأخذها ولكن أخذتها ولكن مع ذلك لا تضمن خب إذا احتاجت الضالة إلى نفقة فإن وجد متبرعون بها أنفق عليها وإلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك هذا في غير الصورة اللي ذكرناها يكون غاصب قلنا الغاصب إذا دفع شيء ما يرجع بها إلى المالك إذا حملها وإلى آخره هذا في غير تلك الصورة في الصورة الاعتيادية اللي كان يجوز له أخذها فأخذ وما تملك أنفق عليها من ماله بعدين المالك حصلنا يقدر يطالب المالك يقول هالفترة اللي كانت هذه أمانة عندي هذه الدابة مثلا أنا دفعت عليها كذا وكذا دينار فأعطني هذا المال إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها لها لبن لها صوف لها شيء من النماء يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها يعني يستطيع يقول أنا أخذ من لبنها بنفس القيمة وانفق عليها من الطعام مثلا ولكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى يعني لا بد أن تحسب إيش كثر استفدت منها من نمائها وإيش كثر قاعد تدفع لها فإذا مثلا المقدار اللي أخذت من نمائها مثلا الحليب كان أغلى من الصوف اللي قاعد أو إيه نعم من الطعام اللي قاعد تعطيه مثلا من الكلأ الذي توفره للحيوان. الحليب قيمته أكثر، فهذا الزائد من قيمة الحليب اللي استفدته تضمنه للمالك. وإذا أقل الطالب المالك بعد نفس ما قلنا. هذا تمام الكلام في أحكام الضالة، يعني الحيوان الضائع الذي لا يعلم من صاحبه. بعد ذلك يدخل في اللقطة بالمعنى الأخص اللي قلنا ما ليس إنسانا ولا حيوانا يسمى لقطة بالمعنى الأخص، كل ما ليس حيوانا ولا إنسانا إذا كان ضائعا ومجهول المالك وهو المسمى لقطة بالمعنى الأخص. يذكر الأحكام يأتي بيانها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.